الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في قراءة منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه. قد تقدم معنا فيما مضى ما يتعلق بالإحرام ومحظوراته، ونواصل الحديث في هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والمتبعين والمتبعين. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: الاصل فاذا احرم ابتدا بتلبيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك الا انت، ونعمت انت وشكرك لا شريك لك، واذا دعا عليك لبيك لا معاك او لبيك وسعيك
ذكر المؤلف في هذا الفصل ما يفعله الإنسان بعد إحرامه، وهو الإكثار من التلبية. وكانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة يلبون بتلبيات أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلا ينكر عليهم. فكان أحدهم يقول: لبيك وسعديك، والخير بين يديك، والشر ليس إليك، ويقول غيره تلبيات أخرى. فأي صيغة من صيغ التلبية مجزية ولا حرج على الإنسان فيها، وإن كان الأولى البقاء على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى يبدأ يلبي؟ يبدأ بالتلبية من إحرامه، فبمجرد إحرامه ودخوله في النسك يستحق له التلبية، وتنتهي التلبية بالنسبة للمعتمر بالطواف، فإذا ابتدأ الطواف توقف عن التلبية. وأما بالنسبة للحاج المفرد أو القارن فإنه يستمر بالتلبية حتى رمي جمرة العقبة في يوم العيد، حتى رمي جمرة العقبة في يوم العيد، فيلبي في منى يوم التروية، ويلبي في مكة قبل ذلك، ويلبي في عرفة، ويلبي في المزدلفة، ثم حتى يصل إلى منى، فإذا وابتدى برمي جمرة العقبة توقف عن التلبية وانتقل إلى التكبير. وبحث المؤلف في معنى التلبية وأنها الإجابة بعد الإجابة، كأنه يقول إني يا رب مجيبك مرة بعد مرة مستمر على ذلك. وذكر استحباب رفع الصوت بالنسبة للرجال، لكن لا يلبون جماعة وإنما يلبي كل واحد وحده، فلم يلتكن التلبية الجماعية معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يلبي ويرفع صوته، وذاك يلبي وحده ويرفع صوته. أما التلبية الجماعية فهي غير مأثورة، ومن ثم فإنها بدعة. والمرأة لما كان يستحب لها الستر استحب لها ترك رفع صوتها، وإنما تسمع نفسها ورفيقتها. والتلبية هي الذكر المتعلق بالمحرم، ولذلك حسن منه تكراره وخصوصا عند تغير الأحوال. إذا فرغ من التلبية هل يدعو الله؟ بعض أهل العلم قال بأنه يدعو الله، وقد ورد في ذلك حديث رواه الإمام الشافعي لكنه ضعيف الإسناد جدا، فلا يصح أن يعول عليه. ومن ثم فإن الأظهر هو ألا يعتقد خصوصية ما بعد التلبية بالدعاء. إن دعا بدون ترتيب مسبق ولا اختيار فلا حرج، أما أن يجعل ذلك راتبا وأن يجعله مقصودا فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال
لا يصاب سكره ولا يبلغ شره الا لحاجه الى
قال المؤلف هنا في بيان محظورات الإحرام الطيب. تقدم معنا من محظورات الإحرام لبس المخيط في بدن الرجل وفي يد المرأة ووجهها. تقدم معنا من محظورات الإحرام تغطية الرأس. ونواصل الحديث عن محظورات الإحرام وكان منها الطيب. فبعد الإحرام لا يتطيب المحرم لا في بدنه ولا في ثيابه ولا يتعمد شم الطيب. ومن هنا فلا يستعمل الدخون ولا يستعمل أنواع العطورات. وأما بالنسبة للصابون ونحوه فهذا إن كان فيه روائح عطرية لم يجوز استخدامه. وأما الدهن أو الدهن في استعماله في الرأس أو في البدن، أما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن فهذا إن كان فيه روائح عطرية منع منه المحرم في الإجماع وعليه فدية فيه. وأما إذا لم يكن فيه روائح عطرية فقد وقع الخلاف فيه، وذلك أن بعض الفقهاء قالوا هذا من الترفه والمحرم ممنوع من الترفه، وأجازه آخرون قالوا لأنه لم يرد في شيء من النصوص المنع منه، ولعل هذا القول أظهر. المحظور الرابع تقليم الأظافر، فالمحرم لا يقلم شيئا من أظافره ولو كان دقيق. وأما الأمر الخامس فهو قطع الشعر، فالمحرم لا يجوز له أن يقطع شيئا من شعره سواء شعر رأسه أو شعر بدنه أو شعر وجهه. هل يجوز للمحرم أن يمتشط بالمشط؟ نقول نعم، يجوز له أن يمتشط بالمشط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عائشة أن تنقض شعر رأسها وتنتشط. لو سقط شعر حينئذ قلنا هذا الشعر لم يسقط من الانتشار، هو ساقط في الأساس والمشط أخرجه. مرات قد يحتاج الإنسان إلى أخذ أو حلق جزء من شعر رأسه من أجل أخذ دم أو خياطة جرح أو إجراء عملية أو احتجام. الجمهور يقولون إذا فعله محتاجا إليه وجب عليه فدية أداء. هناك قول لبعض التابعين اختاره المؤلف لأنه لا يجب عليه شيء، استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن هذا إلا مع حلق بعض الشعر. قال يدلك من الأمور التي تباح للمحرم أن يغتسل، فيجوز له أن يغتسل من الجنابة أو من غيرها. ومن هنا لا حرج على المحرم في أن يخلع ثياب الإحرام من أجل الاغتسال، ولا حرج عليه في أن يستبدل ثياب الرداء والإزار الإحرام. قال ويفتصد، المراد بالفصد وإخراج الدم من بقية البدن غير الرأس، فلو أراد أن المحرم أن يتبرع بدمه جائز، ولو أراد أن يحلل سواء كان دم التحليل قليلا كما في تحليل السكر أو كان كثيرا كما في التحليل لغيره من الأمراض، فإنه يجوز للمحرم. من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح، ولو عقد نكاحا فإنه نكاح باطل، ومعنى ذلك أنه لا يكون زوجا ولا يكون وليا في عقد نكاح ولا يكون شاهدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني أنه لا يتزوج في نفسه ولا يتولى تزويج موليته، وهكذا أيضا لا يخطب. والله جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فقوله هنا لا رفث يشمل أمور النساء، والقول بأن المحرم لا يعقد عقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة. المحظور الآخر من محظورات الإحرام الصيد، فإن المحرم ممنوع من صيد الحيوانات البرية سواء داخل الحرم أو خارج الحرم، فلا يصيد الصيد ولا يعين عليه ولا يشتريه وهو محرم ولا يقبل الهبة لو أهدي له، هذا إذا كان في البر. أما حيوانات البحر فإنه يجوز للمحرم أن يصطادها. وبالنسبة للشجر خارج حدود الحرم يجوز للإنسان للمحرم أن يقطعها، لذلك يجوز للمحرم في عرفة أن يقطع من أشجارها لأن عرفة ليست بحرم. أما داخل الحرم فلا يجوز لا للمحرم ولا لغير المحرم أن يقطع شيئا من أشجارها سواء كان حاجا أو غير حاج، حتى لو قدر أن بعض نباتاتها مباحة امتنع من قطعها. قال وأما غروس الناس وأشجارهم وما في مزارعهم فهذه يجوز لهم أن يأخذوا منها. أما إذا كان الماء في برك مكة، إذا كان هناك ماء في برك مكة داخل حدود الحرم وفيها سمك حينئذ نقول هل يجوز له أن يصطاد هذا؟ ميل شيخ الإسلام إلى أنه إلى أن المحرم لا يصطاد من صيد البحر الذي داخل حدود مكة، وهكذا لا ينفر صيده، يعني لا يزعجه ليحرك مكانه. فمكة حرم، وبالتالي لا يقطع شجرها ولا يعضد شوكها. قال المؤلف: وكذلك المدينة، فإن فيه حرم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. والمدينة قرابة والمدينة التي هي حرم قرابة 20 كيلو في 20 كيلو، وحدودها اللابتان، وهما أرض فيها حجارة سود يصعب قطعها، وهي قرابة 20 كيلو كما تقدم في 20 كيلو. قال: وهو من عير إلى ثور، هما جبلان حول المدينة. كان بعض الفقهاء قد شكت في صحة النقل وظن أن عير وثور من جبال مكة، ثم بعد ذلك تبين أن هذين الجبلين من جبال المدينة وأن لهما أشكال مماثلة لما ذكر في هذا الحديث. قال: وثور هو جبل من ناحية أحد، ولا يصاد صيد الحرم في المدينة ولا يقطع شجرة. أما بالنسبة للحشيش والأعلاف فلا بأس أن تأكلها البهائم، ولا حرج عليهم في هذا، فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم بهائم وكانوا يرسلونها فتأكل من هذه الحشائش والأعلاف. إذا ما الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة؟ هناك فروقات، منها أنه في مكة لو أهدى له إنسان هدية من الصيد وجب عليه أن يطلقه، أما في المدينة فإنه لا يجب ذلك. هل هناك مواطن تعتبر حرم لا يصاد صيدها ولا ينفر ولا يعضد شوكها؟ قل: هذا خاص بحرم مكة وحرم بيتي وحرم المدينة النبوية، وأما ما عدا هذين المكانين فإنه لا يصح أن يجعل حرما. وقد تنازعوا في وادي وج، قد ورد في بعض الأخبار أنه آخر ما نزل، وورد أنه قد قبر فيه كذا وكذا نبي، وورد أنه أن موسى عليه السلام المقصود أنه لا يوجد حرم إلا مكة والمدينة. وادي وج هذا في الطائف، وورد أنه فيه فضائل لكن لا تثبت، ورد أنه آخر ما خلق من الأرض لكن لا يثبت شيء من هذا. ومن هنا فالصواب أن وادي وج هذا ليس بحرام. ثم استثنى المؤلف ما ليس بصيد فإنه يجوز قتله إذا كان مؤذيا. فالحيوانات المؤذية إما بعادتها بطبعها كالحية والعقرب والكلب العقور، فهذه يجوز للمحرم أن يقتله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: 5 يقتلن في الحل والحرم. والنوع الثاني المؤذي هو لا يؤذي بعادته وطبيعته لكن طرأ عليه ما جعله يؤذي، فهذا إذا لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله شهيد الحديث. أما بالنسبة للبراغيث والبعوض والنامس فإنه يؤذي، فإذا كان كذلك فيجوز له أن يبعده عن نفسه ويجوز له أن يقتله ولا شيء عليه. وهكذا أيضا القمل فإنه يجوز قتله حتى للمحرم، ويجوز إلقاؤه في الأرض هكذا. أما بالنسبة للحيوانات التي لا يجوز أكلها لكنها لم تعتدي عليه فإنه لا يتعرض لها، فإن تعرض لها فقتلها لم يجب فيها شيء في أظهر قولي العلماء. وأما التفلي وهو إخراج القمل من الرأس بدون التأذي فهو من الترفف فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه. كذلك من محظورات الإحرام الوطأ، فلا يجوز للمحرم أن يطأ، فلو قدر أنه وطئ ما بين إحرامه وبين تحلله الأول وجب عليه إكمال حجه، ووجب عليه بدنه يذبحها ويطعمها مساكين مكة، ووجب عليه أن يحج من السنة القادمة. إذن الجماع حرام، مقدمات الجماع حرام، ومن هنا فإنه لا يتمتع بقبلة ولا بمس يد ولا بنظر يكون بشهوة. لو قدر أنه جامع فسد حجه، أنزل أو لم ينزل. لو قدر أنه أنزل بغير جماع كما لو قبل أو كرر النظر فحينئذ الصواب أنه لا يفسد حجه. وماذا يجب عليه؟ قال بعض الفقهاء يجب عليه بدنة، وقال بعضهم يجب عليه سبع بقرة أو سبع ناقة، سبع ناقة وسبع بعير. وهناك قول ثالث بأن الواجب على فدية أذى يخير فيها بين صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين أو ذبح شاة.
Thank you.
تقدم يمينه بمنصور، وهو عند الأضاءة أن يقرأ ما لا أضاءة له. فمن تيسر له الميت بها وقفتها تدخل مكة نهارا وإلا من ليس فيه شيء من ذلك. وإذا دخل المسجد فسد في الطواف فيسلم من الكفر فشرك يستقبله استقبالا ويستعينه ويخففه إذا ما كان، ولا يدري أحد من سحابة يقين. فإن لم يمسك سلاما وقبل يده وإلا أشار إليه. ثم ينتقل الطواف ويجعل بين حيزته، وليس عليه أن يلتفت إلى ما بين الركعين ولا يمشي معه.
وما وراء ذلك من التقاضي من المشرك بإيمان المسجد ويصلي والحاكم نفسه
هذا الفصل متعلق بما يفعله حال إحرامه، ما يجوز له، ويظن بعض الناس أنه غير جائز، كما أنه فيه سياق لعمرة النبي صلى الله عليه وسلم وطوافه وسعيه قبل الحج. من أين يدخل مكة؟ الأظهر أن الحاج يختار الطريق الذي يكون أسهل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك طريق كدى ليس لذات المحل، وإنما لأنها أسهل لمن قدم من المدينة. ودخل من باب بني شيبة ولم يقصد ذلك، وإنما دخله لأنه أهول له. ومن هنا فإن الحاج والمعتمر يدخلان المسجد من أي باب، ينظر الباب الذي هو أسهل عليه فيدخل معه. وذكر المؤلف ما يتعلق بالمساجد التي في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وفي عرفات، فيقول بأنها محدثة. وقد ورد في حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما. وهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن الأظهر أنه لا يقال. من كان سيطوف بالبيت عند دخوله فإنه يبتدئ بالطواف ولا يقدم عليه عملا آخر، لا تحية مسجد ولا غيره. عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة اغتسل قبل أن يدخل مكة، بات بذي طوى وهو مكان يقال له الزاهر في يومنا هذا، أو على أطراف الزاهر، والزاهر الحي في مكة لا زال معروفا. المبيت في ذي طوى هل هو سنة أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه مستحب، والأظهر من قول أهل العلم بأنه غير مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك المكان بنفسه، وإنما بات فيه ليكون أقوى له عند أدائه لنسكه. دخل المسجد يبدأ بأي شيء؟ بالطواف. يبدأ بالطواف، يبتدئ من الحجر الأسود، إن استطاع أن يقبل فعل، وإلا استلم بيده وقبل يده، وإن لم يتمكن من ذلك فإنه يشير إليه. يجعل البيت في الطواف عن يساره، لو جعله عن يمينه لأدى ذلك إلى مخالفة السنة. وقال الجمهور بأن هذا يبطل السعي. قالوا يجعل البيت عن يساره، وبين الصفا بين الركن اليماني والحجر الأسود يجوز أن يستمر على رمله، على رمله. إذا استلم الحجر الأسود ماذا يقول؟ بسم الله والله أكبر، وإن شاء قال: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. كلمة ووفاء بعهدك لم ترد في الحديث. الروايات التي بين أيدينا في كتب الحديث ليس فيها هذا اللفظ ووفاء بعهدك. فيطوف سبعة أشواط، يدخل حجر إسماعيل في طوافه. وذلك لأن بعض حجر إسماعيل من الكعبة، فلو دخل بين الكعبة وبين حجر إسماعيل معناه أنه لم يطف بجميع الكعبة. وهذا معنى قوله: الله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه. ماذا يستلم من الأركان؟ يستلم الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود. أما ركن البيت الشمالي سواء كان شرقيا أو غربيا فإنه لا يقبل ولا يمس ولا يستلم. لماذا استلمنا الركن اليماني والحجر الأسود دون الركنين الشاميين؟ لأمور: الأول عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، والثاني أن أجزاء الكعبة الشمالية ليست الحد الفاصل للكعبة، لأنهم عند بناء الكعبة قصروا في بناء الكعبة، من ثم فجزء من حجر إسماعيل تابع للكعبة. فإن قال قائل: إن صليت فيه أكون قد صليت في الكعبة؟ نقول نعم. فإن قال: إلى أين أتجه؟ أنا في القبلة حكما، فهل يصح نعطي البناء الذي بالكعبة ظهري؟ نقول لا يصح ذلك، لأنه لابد لمن صلى في الكعبة أن يكون أمامه سترة منها. من هنا لو كان الباب مفتوحا لم يصح أن يصلي في الكعبة ووجه جهة الباب. إذن عرفنا السبب في تقبيل الركن اليماني، في استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود دون الركنين الشاميين. هكذا لا يشرع استلام شيء مما في البيت، لا مقام إبراهيم ولا الصفا والمروة، كل هذا من البدع استلامه وظن أنه قربة لله. وهكذا أعمدة المسجد ودرج المسجد ما يمس ولا يلمسه ولا يتقرب لله بمسه، لا يتقرب لله بمسه. هل يتعلق بستار الكعبة أو لا يتعلق به؟ الأظهر من قول أهل العلم أنه لا يشرع. إن قال قائل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا ابن خطل وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. قال: ابن خطل في هذه الحادثة مشرك، وكان أهل الشرك يعتقدون أن التعلق بأستار الكعبة يفيد وينفع، فكانوا لذلك يتعلقون بأستارها. والأظهر أنه لا يحل التعلق بأستارها، وذلك لمعاني. المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله، فلم يكن يتعلق بأستار الكعبة، ولا فعله صحابة. والأمر الثاني أن الله قد تكفل بإجابة الدعاء في كل مكان، فلا خاصية لهذا المكان حول الكعبة في هذا الباب. والأمر الثالث أنه يخشى أن يكون ذريعة لأن تتعلق القلوب بستارة الكعبة أو بحجارة الكعبة. ومن هنا فإن الصواب عدم جواز التعلق بأستار الكعبة، وأن ذلك من البدع. لكن المسألة ليست قاطعة، فيها محل الاجتهاد. والطواف بعد أن يصل الإنسان للبيت يطوف، والطواف خاص بالكعبة، لا يجوز أن يتقرب لله بعبادة الطواف أبدا في مكان آخر غير المسجد الحرام. المسجد هذا كبير، فلو قال قائل: أنا سأطوف به تقربا لله، قيل: هذا حكمه بدعة، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي في الشريعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن كان يطوف لله بهذا المسجد فالطواف بدعة، إن كان يطوف به تقربا لغير الله كما يطوف بعضهم بقبور الأولياء تقربا لهم فهذا شرك أكبر، إن صرف عبادة الطواف لغير الله فيكون شركا أكبر. قال المؤلف: أما الطواف بذلك لمقام إبراهيم أو مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فهو من أعظم البدع المحرمة. ومن اتخذه دينا يستتاب يطلب منه تب إلى الله، فإن تاب وإلا قتل. من هذا ردة. الشاذروان هو البناء الصغير حول الكعبة يدور عليها. عرفتم الشاذروان؟ بجوار الكعبة مباشرة هناك جزء مرتفع فيه رخامة مائلة، فيتمكن الإنسان من الوقوف عليها إلا بجهد قليل، هذا يسمى شاذروان. يدور على الكعبة من جميع جهاتها. إذا طاف بالبيت على الشاذروان، فبعض الفقهاء يقول لا يصح طوافه لأن الشاذروان من الكعبة، ومن ثم لم يطف بالكعبة كاملة. والقول الثاني بأنه يصح لأن الشاذروان خارج الكعبة، من ثم يصح الطواف فيه. ولعل هذا القول أظهر، لأن الشاذروان هذا جعل بمثابة عمد وأساسات للكعبة وليس من الكعبة. ابتدأ الطواف، عند ابتداء الطواف يستحب له الاطباع قبل أن يطوف، وللطباع أن يظهر كتفه الأيمن ويجعل وسط الرداء تحت يده اليمنى، ويجعل طرف الرداء على كتفه الأيسر. هذا الاطباع. متى يشرع؟ قبل هذا الطواف. هذا الطواف يكون طواف قدوم بالنسبة للمفرد والقارن، وطواف العمرة بالنسبة للمعتمر والمتمتع. الاطباع سنة، لو تركها الإنسان لم يلحقه شيء. ويستحب كذلك الاطباع في الأشواط السبعة كلها. إذا فرغ من الطواف يعيد الرداء على ما كان عليه لتغطية كتفيه. كذلك يستحب الرمل، المراد بالرمل الإسراع في المشي، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. الرمل يكون في الأشواط الثلاثة فقط، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ثم يمشي بينهما، هذا في عمرة القضية في سنة 7. ولذلك استحب طائفة أن يكون الرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني. وقال آخرون بأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل من الحجر الأسود حتى الحجر الأسود، ومن ثم قالوا يرمل في جميع الشوط. إذا عجز عن الرمل فإنه يتركه ولا شيء عليه، لكن لو خير بين أمرين، إما أن يقرب من الكعبة، قرب من الكعبة فضيلة ويترك الرمل حينئذ، أو أن يبعد عن البيت عن الكعبة فيرمل، فنقول بعده من البيت مع الرمل أفضل من القرب بدون الرمل، لأن العبادة المتعلقة بالصفة أو الصفة المتعلقة بالعبادة أولى في مراعاتها من المكان. قال ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم. كان في الزمان الأول زمزم قد وضعت في بناء، وله قبة، وكانت وراء مقام إبراهيم. من أراد أن يشرب أو أن يتوضأ دخل فيها، ثم بعد ذلك أزيلت وسهل للناس استعمال الماء. إذا صلى في الحرم فإن الناس يمرون من أمامه لأنه ما هو طواف، ولذلك جمهور أهل العلم أو طائفة كثيرة من العلم على أن مكة ليس فيها أو لا يأتي فيها حكم المرور بين يدي المصلي. ماذا يفعل في هذا الطواف؟ يكثر من ذكر الله والدعاء ويقرأ القرآن، لكن لا يرفع الصوت في ذلك. رفع الصوت بدعة، ومثله الأدعية الجماعية التي يدعو بها بعضهم، يكون معه مطوف يقول الكلمة ثم يردد الباقون معه جماعة، هذا بدعة. هل هناك أدعية خاصة لكل شوط؟ نقول ليس هناك أدعية خاصة لكل شوط، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع صوته بالدعاء في الطواف. وما يكتبه بعضهم من دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني هذا ليس له أصل في السنة، بل يدعو الإنسان بما يحضره، بل يدعو الإنسان بما يحضره. تحت الميزاب هل له خاصية في الدعاء؟ بعض الناس يقول هذا مكان التوبة أو نحوه. كان في الزمان الأول لما لم يكن هناك بلاط كان يكون هناك حفرة، يظن بعضهم أنه من ألقى نفسه فيها غفر ذنبه. هذه كلها اعتقادات مخالفة ليس لها أصل بالشرع. والذي يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قاله بين الركن اليماني والحجر الأسود في آخر الشوط. لو قدر أن الإنسان احتاج إلى أن يتكلم مع غيره وهو في الطواف جاز هذا ولا حرج فيه. الأصل أن الطواف الأصل أن الطائف يطوف بالبيت وهو متطهر في الطهارة الصغرى والكبرى، ولا بد أن يكون مستور العورة مجتنب النجاسة. هل يشترط أن يكون متطهرا بحيث لو طاف بالبيت وهو محدث هل يصح طوافه؟ إن كان حدثه حدثا أكبر عليه جنابة فطاف بالبيت قلنا لم يصح طوافه، لكن إذا كان غير متوضئ فحينئذ هل يصح طوافه أو لا؟ قال الجمهور لا يصح الطواف، استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، قالوا فدل هذا على وجوب الطهارة والوضوء للطواف لحديث خذوا عني مناسككم، واستدلوا عليه بحديث الطواف بالبيت الصلاة لأنه أبيح الكلام فيه. والدليل الأول ليس بصريح الدلالة، إذ قد يقول القائل إن الطهارة ليست نسكا فلا تدخل الحديث. والدليل الثاني أيضا لا يصح الاستدلال به لعدم ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولأنه ليس فيه صراحة في اشتراط الوضوء. والقول الثاني في المسألة بأن الطواف بالبيت لا يشترط له وضوء، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والروايتين عن أحمد، ولعل القول الثاني أظهر لعدم ثبوت دليل يدل على إيجاب واشتراط الطهارة للطواف، ولأنه لا زال غير المميزين يطوفون بالبيت وهم لا يصح لهم وضوء ولا طهارة. بعض الناس يلبس ملابس لئلا تصل لئلا يصل شيء من جسده إلى النساء بناء على هذا الشرط، إن الشافعي يقولون مس المرأة ولو بدون شهوة ينقض الوضوء، وبالتالي هم يتحرزون في الطواف. ومن هنا نقول من طاف في جوارب يخشى من مثل هذا نقول ليس على هذا السنة، ومثله من يخشى من أن تتلوث ثيابه من درق الحمام ونحوه، ولا زال حمام مكة موجودة من عهد النبوة. أيضا مثل المؤلف لهذا بمن يخلع نعليه في الصلاة خشية من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا مخالف للسنة. هل يطوف في نعليه؟ نقول يجوز ذلك، والأصل أن يطوف ماشيا، فإن احتاج إلى أن يطوف راكبا فإنه صحيح ويجزئه. من به سلس البول يطوف بالبيت ويكفيه، هل إذا خرج وقت الصلاة يعيد الوضوء هذا الذي به سلس البول؟ نقول لم يكن هذا معهودا في الزمان الأول. تكلم المؤلف عن طواف الحائض، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، هذا صريح في نهي الحائض عن الطواف بالبيت، ولما جاء في يوم 13 وجد صفية فقيل له بأنها حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرع حلقة حابستنا هي؟ فقالوا بأنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. فقال: فلتنفري إذن. فأسقط عنها طواف الوداع. في هذا الحديث دلالة على أن المرأة الحائض تحبس رفقتها حتى تطوف بالبيت وهي طاهرة. قال: منع الحائض من الطواف لا يراه المؤلف، خصوصا في وقت الحاجة، وما دام عندنا أحاديث صريحة فالأصل العمل بهذه الأحاديث. وقد استدل بعض أهل العلم على عدم جواز طواف الحائض بأن الاعتكاف قد شرع له الطهارة، أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود. الركع السجود هم المصلون. العاكف يجوز له البقاء وهو محدث، يجوز له البقاء في المسجد وهو محدث حدث أصغر. والمصلي لا يجوز له أن يصلي وهو محدث. فهل يلحق الطواف بالاعتكاف أو بالصلاة؟ قال: هذا محل اجتهاد. العاكف لا يجوز له أن يلبث في المسجد وهو محدث حدثا أكبر. قال المؤلف: فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء. إذا قضى الإنسان الطواف شرع له أن يصلي ركعتين، هاتان الركعتان يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم إذا لم يكن هناك أذية، فإن كان هناك أذية للطائفين وغيرهم انتقل إلى مكان أبعد، لأن ترك المحرم أولى من فعل المستحب. في هاتين الركعتين يلاحظ الإنسان أنه يبعد الاضطباع ويغطي كتفيه، يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم إذا فرغ منهما يستحب له أن يعود فيستلم الحجر الأسود مرة أخرى إذا لم يكن فيه مشقة. أما إذا كان فيه مشقة مثل أزماننا هذا فإنه ينبغي به أن يحفظ بدنه ليتمكن من أداء نسكه، ثم يخرج إلى الصفا ليطوف أو ليسعى بين الصفا والمروة. ويجوز له أن يؤخر هذا الطواف الذي ذكرنا قبل قليل، هو طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، وهو طواف مستحب، وإذا سعوا بعده فهو سعي الحج الواجب ولا يجب عليهم سعي آخر. أما المتمتع وبالتالي بعد الفراغ من الصفا، من السعي بين الصفا والمروة بالنسبة للمفرد والقارن، فإنهم لا يقصرون من رؤوسهم ويبقون على إحرامهم حتى يؤدوا الحج. وأما إذا كان الإنسان متمتعا فإنه يطوف طواف العمرة ثم يسعى سعي العمرة ثم يتحلل بتقصير شعره، ولولا التقصير هو أولى من الحلق ليوفر شعره للحلق في الحج. إذن تلاحظون هنا فرق بين القارن والمفرد والمتمتع. الفرق الأول أن الطواف المتمتع طواف عمرة واجب ركن، وطواف المفرد والقارن طواف القدوم مستحب. الفرق الثاني أنه بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة المتمتع يقصر شعر رأسه ويتحلل، وأما المفرد والقارن فإنهم لا يمسون شعرهم. ويبقون على إحرامهم. السعي يجوز للإنسان أن يؤخره، السعي بالنسبة للمفرد والقارن يجوز لهما أن يؤخرا مع طواف الإفاضة أو طواف الوداع. الحج فيه ثلاثة أنواع من الطواف أو أربعة: طواف القدوم يكون للمفرد والقارن عند أول قدومهما وهو مستحب، والثاني طواف العمرة وهذا للمتمتع يطوف للعمرة ثم يسعى للعمرة ثم يقصر، فيجب عليه طواف الإفاضة ومعه سعي الحج. النوع الثالث، إذن النوع الأول طواف القدوم، الثاني طواف العمرة، والثالث يعود المتمتع، والثالث طواف الإفاضة وهو ركن الحج، والرابع طواف الوداع يكون قبل السفر. وكل منها له حكم: طواف القدوم مستحب، طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع واجب. قال: والطواف الثاني اللي هو طواف الدخول أو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة هذا يكون بعد يوم عرفة، وهذا معنى قوله هو بعد التعريف يعني بعد يوم عرفة، وهو الركن الذي لا بد منه المذكور في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق. السعي يكون بعد طواف العمرة ليتحلل منها، والسعي بالنسبة للمفرد والقارن قد يكون بعد طواف الإفاضة الذي يفعل قبل يوم عرفة، وقد يفعل مع طواف الإفاضة، وقد يكون مع طواف الوداع، هذا السعي. لكن لا يصح أن يكون سعي ليس معه طواف إما قبله أو بعده. إذا خرج للسعي من باب الصفا فإنه يدعو الله جل وعلا ويهلل فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يقول ذلك ثلاث مرات يدعو مع كل مرة دعاء طويلا ويكبر. المجزئ في السعي أن يصل إلى أول الصفا أو أول المروة، يبتدئ السعي بالصفا، وذهابه من الصفا إلى المروة يعتبر شوطا وعوده يعتبر شوطا آخر. قال: إذا ويستحب أن يسعى في بطن الوادي، يعني يستحب أن يسارع الخطى في بطن الوادي من العلم إلى العلم، وهذا الإسراع في المشي مستحب وليس بواجب، واستحبابه للرجال دون النساء. بعد أن ينتهي من الصفا والمروة ويختم السعي ماذا يقول في السعي؟ يذكر الله بأنواع الذكر، وليس لذلك ذكر مخصوص. بعد انتهاء السعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعا قصر شعره ويتحلل، وإن كان مفردا أو قارنا فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ويبقى على إحرامه. يستحب للمفرد والقارن أن يقلب نسكهما ليكونا متمتعين. بين هذا الطواف والسعي وبين يوم التروية، هل يجوز للإنسان أن يطأ زوجته؟ نقول إن كان متمتعا جاز، وإن كان مفردا أو قارنا لم يجوز، لأنه لا زال محرما. ويقصر من شعره، المتمتع يقصر من شعره ولا يحلقه ليوفر شعره للحلق في يوم العيد. هذه بعض أحكام الطواف والسعي، ولعلنا إن شاء الله نتحدث من الغد بدءا من ما يتعلق بأحكام يوم التروية. سؤال واحد. من أراد أن يضحي وهو سيذهب للحج فإنه في الميقات لا يأخذ من شعره ولا من ظفره، وإن كان متمتعا فإذا قضى الطواف والسعي يقصر من شعره ولا يأخذ من ظفره، ويعتبر هذا مستثنى ولا يأخذ من شعره بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.